بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور، نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 14 من شهر محرم الحرام حسب تقويم القرآن من العام 37 بعد 400 الهجرة، في درسنا 56 من قراءة وشرح معارف قبول الشيخ حافظ الحاكم رحمه الله. قلنا أيها الأحبة في اللقاء السابق إن الموضوع الذي بدأنا فيه من أخطر الموضوعات، وهو موضوع القضاء والقدر، وتكلمنا عن بإيجاز عن المراتب الأربع، ثم دخلنا على أول مرتبة وأخطرها وأهمها، وهي الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. اليوم إن شاء الله نبدأ في المرتبة الثانية. قال رحمه الله: فصل. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرط فيه من شيء. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى عن موسى حين قال له فرعون: فما قال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى قوله: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. لاحظ الآية جمعت المرتبتين، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. إن ذلك على الله يسير، إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين إثبات العلم والكتاب، أو يذكر كل على حدته وكتابه تعالى من علمه. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان ابن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض، وقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. ورواه مسلم بأبسط منه. فقال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة والزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. واللفظ للزهير قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، يعني عصا، فركس ثم جعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ قال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الحديث يا إخوة هو من أهم الأحاديث التي ترفع الإشكال الذي قد يرد على الذهن في مسألة القضاء والقدر. ورضي الله عن الصحابة حين سألوا عما يمكن أن نسأل عنه، لما قالوا: هل الأمر في أمر مستأنف ولا في أمر قد فرغ منه؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه. قال: إيش ما نتكل، إيش العمل؟ فوجههم صلى الله عليه وسلم إلى ما في إمكان كل إنسان أن يفعله، لأن علم الله السابق لا يمنعك من أن تقوم بما في استطاعتك، وقد علم سبحانه ما الذي ستقوم به، هل ستقوم بعمل الأشقياء ولا بعمل السعداء. فوجههم صلى الله عليه وسلم بأن الأمر قد فرغ منه، ثم قال اعملوا والأمر للوجوب فكل ميسر لما خلق له. ثم أتى بهذه هذا الاستشهاد العظيم الذي يجعل الإنسان يحس بطعم الجواب وبركته على نفسه. فأما من أعطى، الإنسان هو الذي أعطى واتقى، الإنسان الذي قام بهذا، هذه الثلاث الخصال التصديق والإعطاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى جاءت النتيجة التي قد سبقت في علم الله، فسنيسره اليسرى. ثم قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذه الثلاث يقوم بها العبد، يأتي ما قد سبق في علم الله فسنيسره العسرى وما ربك بظلام للعبيد. من هنا أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى لم يكلفنا ما أمر لا نطيقه، لم يكن إلى العلم السابق، لم يكن إلى الفطرة، وسيأتي معنا حديث عن الفطرة إن شاء الله، إن كل إنسان مفطور على الإيمان، لا، بل أرسل رسول وأنزل كتاب وخلق لك عقل وتعرف الخير والشر وما إلى ذلك. فمن هنا قامت الحجة على الإنسان، فعلى الإنسان أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى وأن يحسن العمل ويرجو ما عند ربه تبارك وتعالى. وقال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا جهير قال حدثنا أبو الزبير حاول وقال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما نعمل اليوم؟ أفيما جفت فيه الأقلام وجرت فيه المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت فيه الأقلام وجرت فيه المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال، فقال اعملوا فكل ميسر. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أنه وقوله تبارك إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وقوله ولا يرد إلا فاجرا كفارا. وقال منصور بن عمان عن أكرم عن عباس وحرم وحرام بالحبشية وجب. حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزين العين النظر وزين اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. صحح عندك أو يا محمد صحح، شيل حرف الباء. رواه مسلم بهذا اللفظ وبلفظ قال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يونس قال حدثنا الليث عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني معلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي بنحوه وقال حسن صحيح. هذا الحديث أيها الأحبة من أهم الأحاديث في أمور كثيرة، على رأسها موضوع الدرس مسألة الإيمان بالقضاء والقدر وموضوع التربية الإيمانية. قال أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، متى؟ إذا كنت بها. بدأ بالمراقبة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. مو معنى أن احفظ الله أن الله في حاجة إلى عبده، لا، يعني راقب ما أمرك الله به وابتعد عما نهاك الله عنه، هذا معنى احفظ الله. هذا الفعل إذا فعلته فإن الله يحفظك. ولهذا ربنا تبارك وتعالى يعني ولله المثل الأعلى، الناس يرون في واقعهم إلا من شذ، أن الذي يقدم الخير وهذا غالبا ما يتوقع أنه يجذب الخير، لكن هذا عند بشر يخطئون ويصيبون وتتقلب قلوبهم، لكن ولله المثل الأعلى الذي هو أكرم الأكرمين وأعظم من أعطى وخير من سئل، رب العالمين الذي يقول من أتاني يمشي أتيته هرولة، من تقرب إليه شكرا تقربت له باعا، هو الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة. فحين تحفظ الله يحفظك، خذ عليها دليل حديث أصحاب الغار الثلاثة، فالشاب الذي كان نزغات الشيطان تغريه بأن يزني بابن عم بقريبته ابنة عمه، وهي مؤمنة تتمنع منه، لكن الفقر أخو الكفر، ألح عليها الفقر حتى جعلها توافق تحت وطأة الجوع، نعوذ بالله من الجوع. فلما جلس منها كما يجلس الرجل من زوجتي ارتعدت وقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. هنا تحركت جذوة الإيمان في قلبه، هنا مع أن الشيطان شوف أين وصلت الكيد لوين، لكن أدركته رحمة الله وحفظه في اللحظة الأخيرة، تابع عنها وتركتها وأعطاها من المال ما يغريها. انتبه لأحفظ الله يحفظك. لما سقطت عليها الشهرة وخويها الثلاثة، هذا في الدنيا، خلى الأجر الآخر هذا عند رب العالمين، لكن شوف كيف حفظ الله في الدنيا المعجل. اللهم لما ذكر فعله قال اللهم إن كنت فعلت ذلك، اللي هو فعلي مع ابنة عمي، ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، قال الله نعم، فانفلقت الشهرة. هذا من حفظ الله، لما تحفظ الله يحفظك. تجد أمثلة كثيرة لأناس من يعني من صلى الفجر فهو في ذمة الله، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلب أنكم الله بشيء من ذمته. كم اللي ضيع صلاة الفجر مع جماعة وبعدين يشوف المصائب تجي من انت ضيعت التأمين الرباني، ضيعت التأمين الرباني، وغيرها 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 من القصص. احفظ الله يحفظك. الذي صان نفسه عن، وخاصة في سن الشباب، عن الموبقات، من حفظ الله له في الدنيا المعجل، المعجل لاحظ غير الأجر الأخروي، أن الله يرزقه بزوجة يتهنى بها أعظم ما يتهنى رجل بامرأة. واسألوا من جرب هذا في حياته بعشرات ألوف الناس ممن حماهم الله، والعكس بالعكس، والذين سار الواحد منهم ذلول للشيطان ولم يرتجع لا مرة ولا مرة إلا أصلح للشيطان، جازاه الله في الدنيا بنقيض قصده، فأصبح شكاكا في زوجته، وأصبح لا يتمتع بحلال ولا ينظر إلا إلى الحرام ولا يغني حلال. يعني هذه أشياء يطول شرحها يا الأحبة. فأوجد الشيخ صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم، احفظ الله يحفظك في كل شيء، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله لا تسأل الناس، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم من الأمة. وهذا هو من أهم الأشياء التي إذا استقرت في قلب بشري أحس بطمأنينة الإيمان وروعته ولذته. الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، والله لا ينفعونك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، والله ما يضرونك إلا بشيء قد كتب الله عليك. وياما في هذا من القصص التي لو فتحنا مجال فيها ما كفى وقت الدرس بهذا. يجد الإنسان هذه واضحة جدا، يكون تقديرات البشر أن فلان سيفعل بكذا، سيقتل كذا كذا، ويأبى الله إلا أن ينجيه من هذا، لأنه ما يملك البشر شيء من هذا. قال الشيخ رحمه الله، وقال الإمام أحمد أيضا، حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ليثم قال حدثني أبو قبيل المعافري عن شفي الأصبحي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا: إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال: الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في يساره: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلأي شيء إذن نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم بعمل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار لا يختم بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فقبضها، ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من العباد. ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: فريق في الجنة، ونبذ باليسرى فقال: وفريق في السعير. رواه الترمذي بنحوه، وقال: حديث حسن صحيح غريب، وغير ذلك من الأحاديث. إذن كوننا سبق في علم الله من هم أصحاب الجنة ومن هم أصحاب النار، هذا الأمر لم يكلنا الله تبارك وتعالى ولم يطلب منا إلا الإيمان بهذا. أما من ناحية العمل فمطلوب منا ما وجهنا به نبينا صلى الله عليه وسلم: اعملوا، والأمر للوجوب، اعملوا فكل ميسر. ولا يخلو الإنسان أيها الإخوة من عمل، مثل ما قالوا في النفس: إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لا يخلو إنسان من عمل، يا أن عمله أمر يقرب إلى الله، يا أن عمل يقرب إلى النار. ما يخلو إنسان كذا واحد ما عنده لا عمل يودي لا الجنة ولا النار، هذا ليس على وجه بسيطة أبدا. يعني أصل يقول: لا أنا بأتكلم، لا، أصل العمل. ولهذا قال: سواء منكم، سواء من الآية اللي فيها من يتقدم ويتأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ما هذه نقطة أنك توقف في الوسط؟ لا، يا أنك تعمل عمل ويقربك إلى الله، يا أنك تعمل عمل ويقرب البعيد إلى النار، نسأل الله السلام والعافية. من الخير أن تأخذ بتوجيه نبيك صلى الله عليه وسلم وأن تستكثر من الصالحات. فصل: والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة مقادير. قلنا يا أخوة أن المرتبة الثانية هي أوسع مراتب القدر، ولهذا تنقسم إلى هذه المقادير الخمسة. الأول: التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض، عندما خلق الله تعالى القلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبل البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. شوف الجفاء، بشرتنا هات. طيب، هذا نبي الله. طيب، ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبل البشرى يا أهل اليمن. إذا لم يقبلها بني تميم قالوا: قبلنا يا رسول الله. طبعا اليمن أيها الأحبة في المصطلح الشرعي هو ما جنوب الكعبة، وليس اليمن هو الإقليم اللي معروف الآن في الجغرافيا. اليمن في المصطلح الشرعي هو ما كان جنوب الكعبة، ما بعد الطائف يسمى يمنا في اللغة. قالوا: قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. شوف كيف الصحابة على يقول: فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، يعني شربت تعبت منه. والله فوالله لوددت إني كنت تركتها، لأنها أشغلته عن أن يسمع بقية الحديث. وهذا يدلك على حرص الصحابة رضي الله عنهم عن السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله لوددت إني كنت تركتها. وقال مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو بن سر ابن شرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال وكان عرشه على الماء. من هنا يا أخوة لما تؤمن بأن هذا الأمر أمر قد فرغ منه تعلم ما هو علم الله الشامل. ولهذا لعل سيرد معنا أثر علي رضي الله عنه لما كان يحدث أصحابه فقال بإصبعه هكذا بل ريقه على لسانه ثم وضعها في كفه ثم قال والله الذي لا إله غيره أن هذه قد سبقت في علم الله من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ونحن نقول ونحن في هذا الدرس والله الذي لا إله غيره إنما حدثنا أو ما نقلناه عن علي رضي الله عنه أنه قد سبق في علم الله من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فسلم في علم الله الشامل الكامل سبحانه وتعالى. قال ولهم عن أبي هريرة حديث احتجاج آدم وموسى. وهذا اللفظ لمسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهم السلام عند ربهما فحج آدم موسى. يعني من الذي غلط؟ آدم. قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم أنت موسى الذي أصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى 40 عاما. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. يعني قال يعني أمر يعني أنا فعلت لكن أمر قد سبق في علم الله إني أفعل كذا. وله عندهما وغيرهما ألفاظ من طرق كثيرة. وقال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة قال قال عبارة بن الصامت لابنه يا بني إنك إن تجد طعم الإيمان أي عندك إن تجد ولا لن هي صح أنا والله شاك يا من يوم حضرت إنك لن بدل إن لن صح حجاكم الخير. هذه نسبة اختلاف الطبعات خلينا ولذلك يا شيخ محمد راح قبرة في طبعات كذلك الله خير. قال عبارة بن الصامت لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم. فقال له اكتب. قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. يعني من مات وهو لم يؤمن بالقضاء والقدر فليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا عبد الواحد بن سليم قال قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له يا أبا محمد إن أهل البصرة يقولون في القدر يعني يخوضون في مسائل القضاء والقدر. قال يا بني أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فقرأ الزخرف. قال فقرأت حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال أتدري ما أم الكتاب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الأرض فيه إن فرعون من أهل النار وفيه تبت يد أبي لهب وتب. قال عطاء فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته ما كانت وصية أبيك عند الموت اللي في أول الصفحة. قال دعاني فقال يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتق الله تعالى حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره فإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال اكتب. قال ما أكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. هذا حديث غريب. قال البخاري رحمه الله تعالى قال أصبع أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختصر على ذلك أو ذر وغير ذلك من الحديث. الفصل فصل في التقدير الثاني. إذن أول تقدير معنا هو التقدير الأزلي الذي سبق في كتاب من خلق السماء من قبل خلق السماء والأرض 50,000 سنة. هذا هو التقدير الأزلي. الثاني من التقدير من تقادير الكتابة كتابة الميثاق يوم ألست بربكم. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وقال تبارك وتعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري حدثنا الأوزاعي حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. حسن الترمذي. وقال أحمد رحمه الله حدثنا هشيم وسمعته أنا منه قال حدثنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم فقال الذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي وقال الذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. وقال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن معاوية بن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال فقال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر. يعني اعمل ما في استطاعتك وما انت ميسر ان تعمله ان شاء الله. وفي الباب عن معاذ ونضره عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه عبد الرحمن هذا رجاله رجال الصحيحين الى الصحابي. وروى امام دار الهجره مالك بن انس رحمه الله تعالى عن زيد بن انيسه عن عبد الحميد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب انه اخبره عن مسلم بن يسار الجهني ان عمر بن الخطاب سئل رضي الله عنه عن هذه الايه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون. فقال الرجل يا رسول الله فهيم العمل؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة. إذن وكلنا إلى العمل والقضاء والتقدير السابق ولا أمرنا وكلفنا بما أمامنا أن نفعله؟ هذا هو. شوف إن الله إذا خلق عبد استعمله فيه. طيب إيش اللي يسر لك العمل؟ يسر لك الإيمان، يسر لك الصلاة، يسر لك الزكاة، يسر لك الحج، يسر لك بر الوالدين، يسر لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يسر لك كل شيء حتى اللقمة يضعها الرجل في من زوجته كل هذا، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إماطة الأذى عن طريق صدقة، الرجل الذي قطع الغصن وفيه شوك كان يؤذي الناس في طريقهم دخل الجنة بهذا الفعل. إذن يسر لك عمل. إن الله إذا خلق إنسان يسره لعمل أهل الجنة. قال وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ربه النار. وانظر في حالات الناس اليوم، انظر في الذين يحادون الله ويعلنون الكفر البواح في بلاد كثيرة تنتسب للإسلام، كيف يفعلون أفعال تخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير يعني ابن أبي حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله تعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. لاحظوا أيها الأحبة مسألة مهمة جدا، انتبه معي: لم يكن الله إلى العلم السابق، ولم يكن الله تبارك وتعالى للتقدير الأزلي الذي أخذ على لا، سيأتيك التدرج إلى التقدير اليومي، وما الذي طلب منك أن تعمله وما الذي طلب منك أن لا تعمله. وروى ابنه عبد الله في زوائده عن مسند على مسند أبيه قال حدثنا محمد بن يعقوب الربالي قال حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن الربيع بن أنس عن رفيع أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال: جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: فإني أشهد عليكم السموات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم آباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بذلك، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئا، إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا: شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب غيرك، فأقروا بذلك الحديث. وقال الإمام الحاكم صحيح الإسناد والمخرجة. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي؟ فأبيت إلا أن تشرك بي. ورواه مسلم وغيره. ولا حديث في هذا الباب كثيرة، وقد قدمنا منها جملة وافية في أول هذا الشرح عند الكلام عن الميثاق، ولله الحمد والمنة. فصل: التقدير الثالث العمري. التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم فيكتب إذ ذاك ذكوريتها وأنوثتها والأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق وجميع ما هو لاق فلا يزاد فيه ولا ينقص. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في رجل من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الآيات. وقال تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من عمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجل مسمى ولعلكم تعقلون. وقال تبارك وتعالى: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وغيرها من الآيات. وروى البخاري ومسلم بإسناديهما إلى سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات تكتب: رزقه، أجله، عمله، شقي أو سعيد. هو الذي لا إله غيره. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا لفظ مسلم. إذا لاحظ أن المعول عليه هو هنا وشو؟ العمل. العمل. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. فصار الحديث الثاني فيما يظهر للناس إذا ما كان صادقا. والمنافقين من أكثر ما يظهرون أمام الناس أنه، لكن المسلم هو هو الذي رآه الناس أو غابه الناس لا يتغير أمره في معاملة في مع رب سبحانه وتعالى. وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبين فيما يظهر للناس. من آل فرعون ما أحد كان يعرف أنه إلا أنه وزير من آل فرعون. لكن اللحظة الحاسمة اللي خلت يتحرك إلى موسى عليه السلام هي اللي كشفت لمن عرف أنه إيش مؤمن. فقال ولهما من حديث حماد بن يزيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله تعالى بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة أي ربي علقة أي ربي مضغة. فإذا أراد الله تعالى يقضي خلقها قال أي ربي ذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه. إذن كان هناك العلم السابق ثم كان هناك الميثاق ونحن جر في صلب أبينا آدم ثم جاء التقدير. ليش ال- 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 هذا التقدير الذي في بطن الأم؟ طيب. وقال مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن شرح قال أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واكلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ غيره. فأتى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل أتعجب من ذلك؟ فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب ذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي ما رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وفي رواية له عن طريق أخرى فيقول يا ربي أذكر أم أنثى فيجعل الله تعالى ذكر أو أنثى ثم يقول يا ربي أسويا أو غير سوي فيجعل الله تعالى سويا أو غير سوي ثم يقول يا ربي ما رزقه ما أجله ما خلقه ثم يجعله الله تعالى شقيا أو سعيدا. وفي رواية لأحمد فيقول يا ربي ماذا أشقيا أم سعيد فيقول الله تبارك وتعالى فيكتبان فيقول ماذا أذكر أم أنثى فيقول الله عز وجل فيكتبان فيكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص. وله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استقرت النطفة في الرحم 40 يوما أو 40 ليلة بعث الله إليه ملكا فيقول يا ربي ما رزقه فيقال له فيقول يا ربي ما أجله فيقال له فيقول يا ربي ذكره أنثى فيعلمه فيقول يا ربي الشقي والسعيد فيعلمه تفرد به وإسناده الحسن. وله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرغ الله إلى كل عبد من 5 من أجله ورزقه وأثره وشقي أم سعيد. ولا حديث في ذلك كثير. فصل الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر يقدر فيها ما يكون في السنة إلى مثله. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين الدخان. قال مجاهد ليلة القدر ليلة الحكم. وقال سعيد بن جبير يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. يعني أنت الآن كان لكن قد صدق في علم ربك أنك تحج السنة دي ولا ما تحج؟ شوف كتبها سبحانه تعرف إذا. طيب. وقال الحسن البصري والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان وإنها لليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم فيها يقضي الله تعالى كل أجرا وعمرا ورزقا إلى مثلها يعني إلى دور الحوت. وقال ابن عباس يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وقال مقاتل يقدر الله تعالى في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة. وقال أبو عبد الرحمن السلمي يقدر أمر السنة كلها في ليلة القدر. وذكر من عن سعيد بن جبير في هذه الآية إنك ترى الرجل غشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى يعني شغى ويبيع ويشتري وهو قد سبق في علم الله أنه متوفي هذا العام. وروي عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك يعني سبحان الله من الشاهد على هذا رجل كان لي قضية في محكمة الطائف متوكل، وهذا الرجل من تجار الطائف اللي أنا متوكل واحد مقيمن عليه دعوة، ويجي الخبر ليلة في أيام الحج زواج ولده الصغير ما بها أي شيء، فصلاة المغرب قال بروح يعني أتجهز بس وشوحي وأجيكم، وهو جاي حس بوخز هنا قال والله من تعبان ودوني وده المستشفى توفي الحال. وروى ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ الكتبة أو يفصل من اللوح المحفوظ الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الأجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها، ولا تعرف عن الصحابة وأئمة التفسير من تابعين بإحسان كثيرة مشهورة. الخامس والأخير التقدير اليومي. إذن عندنا التقدير الأزلي والتقدير الكتابي والتقدير الحولي والتقدير اليومي والتقدير الحولي اللي في ليلة القدر، والتقدير الأخير هو سوق المقادير اللي هو التقدير اليومي. قال الخامس التقدير اليومي وهو سوق المقادير المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. قال الله تبارك وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وروى ابن جرير رحمه الله تعالى عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي عن أبيه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو في شأن، فقلنا يا رسول الله ما ذاك الشأن؟ قال أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، وعلقه البخاري موقوفا. وروى البزار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم في شأن، قال يغفر ذنبا ويكشف كربا. وله هو ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء جفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. وروى ابن أبي حاتم عن سويد بن جبلة الفزاري قال إن ربكم كل يوم هو في شأن فيعتق رقابا ويعطي رغابا ويقحم عقابا. وقال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير كل يوم هو في شأن قال من شأنه أن يجيب داعيا أو يعطي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما. وقال ابن نجيح عن مجاهد قال كل يوم وهو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال أتاده لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. وقال الحسين بن فضل هو سوق المقادير إلى المواقيت، سوق المقادير اللي هو التقدير اليومي إلى المواقيت، يعني أن في ساعة كذا في لحظة كذا يقع القدر لكذا. وقال أبو سليمان الداراني في هذه الآية كل يوم له إلى العبيد بر جديد. وقال البغوي رحمه الله قول المفسرين من شأنه أن يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما شاء. وجملة القول انتبه لهذا بين السطرين حتى احتاقت، وجملة القول في ذلك أن التقدير اليومي هو تأويل المقدور على العبد وإنفاذه فيه في الوقت الذي سبق أنه يناله فيه لا يتقدمه ولا يتأخر. يعني سوق القدر الذي قد سبق في علم الله واللي قد سبق في الميثاق واللي قد سبق في الكتاب واللي قد سبق في الليلة الحولية هو سوقه إلى وقته الذي قد حدده ربنا تبارك وتعالى. كما أن في الآخرة يأتي تأويل الجزاء الموعود خيرا فخير وإن شرا لشر ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ولهذا قال سفيان بن عيينة فيما ذكره البغوي رحمه الله تعالى الدهر كله عند الله يومان مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة أحدهما. قال الدهر كله عند الله يومان أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة. فالشأن الذي هو فيه اليوم الذي هو مدة الدنيا الاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع يعني وغير ذلك. والشأن يوم القيامة الجزاء والحساب والعقاب إلى آخره. ثم هذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة، والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق، وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين. والإمام المبين هو من علم الله عز وجل، وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل، فانتهت الأوائر إلى أوليته وانتهت الأواخر إلى آخريته، وإن ربك وأن إلى ربك المنتهى. إلى هنا نقف في درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن يا أخوة جزاكم الله خير، أكرر الدرس يبدأ بعد